بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخانا الحبيب، نعيش اليوم أمام كتاب الكون المفتوح الذي نراه كل يوم، ونعيش تحت ظلاله كل لحظة، ونشاهد خوارقه وآياته كل ثانية. فيمر الغافلون أمامه ولا يقفون أمام خوارقه وآياته، ويمر به المطموسون فلا تتفتح عيونهم على عجائبه وبدائعه، ولكن المؤمن المتأمل يتفكر في الكون ويقلب صفحاته ويشاهد خوارقه المعجزة التي تقع ليل نهار، يشاهد خارقة بثاق الحياة النابضة من هذا الموت الهامد. نعم، لا يدري كيف انبثقت، ولكنه يعلم أنها جاءت من عند الله وانبثقت بقدرته سبحانه وتعالى. يرى ضياء الشمس فيرى من خلاله قدرة الله وفضله على المخلوقات. ومن غير الله يبعث الضوء إلى الأشجار لتصنع غذاء وزيوتا وفواكه ونخيلا وعنبا؟ فنحن نعلم أن حياة النبات موقوفة على الضياء. ثم أرأيت إلى برودة الليل تنعش الأبدان بعد لهيب النهار؟ ماذا لو لم يتجدد الضياء؟ أيبقى هذا البرد منعشا أم يحول الأشياء والحياة إلى كتل من الجليد متراكمة؟ إن هذه النعم وهذه الخيرات توجب علينا شكر الإله. إن هذا التدبر والتأمل لا يوصل إلى حمد المنعم، ومن يستحق الحمد سواه؟ الآباء؟ نعم، الآباء رعونا واعتنوا بنا. الأمهات؟ نعم، الأمهات سهرن وتعبن وكابرن. شكرا لآبائنا وأمهاتنا، فقد تعبوا بنا. ولكن إن استحق الآباء والأمهات الشكر، فماذا يستحق الله الذي أودع الحنان في صدورهم؟ المزارعون والصناع والأطباء يستحقون شكرا، لأنهم يمدون يد العون للناس ويقدمون خدماتهم للجميع، ولكنهم قد نالوا مقابل خدماتهم الجزاء، فإذا كانوا يستحقون على ما زرعوا واخترعوا شكرا، فماذا يستحق الله سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ الله الذي ألهم الإنسان وألقى في روعه كيف ينجز الأعمال؟ الإنسان يحرث، والله هو الذي يخرج الحي من الميت، أفنشكر الإنسان الذي يعمل وله غاية الكسب، ولا نشكر الإله فالق الحب والنوى؟ أخي الكريم، لو تأملت في خفايا النفوس لرأيت أن الإنسان البصير المتفكر هو الذي يجد نفسه مدفوعا إلى شكر الله، أما المحجوب بالفرح بالنعمة والتمتع بها فأنى له أن يشكر، إنه مشغول بالعناقيد المتدلية والثمار اليانعة، ناسيا شكر الله الذي دل العناقيد وأينع الثمار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
نأتي الآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولا لاحظ الألف المرققة في كلمة والنوى، إن الله فالق الحب والنوى. رققت الألف لأنها مسبوقة بحرف مرقق، والألف كما تعلم تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. المثال التالي لاحظ حكم الإخفاء عند قوله تعالى حسبانا ذلك، حسبانا ذلك. جاء التنوين وبعده حرف الذال وهو حرف إخفاء، والواجب هنا أن نخفي التنوين بحرف الذال مع بقاء غنة للتنوين زمنها حركتان من غير تشديد للذال، ولذلك لون التنوين باللون الأخضر إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة. المثال التالي مثال على اللحن الجلي، فاحذر وأنت تقرأ وهو الذي جعل لكم، احذر أن تقول وهو الذي جعل، أي أن تجعل سكونا على الهاء بدل الضمة، وهو خطأ شائع في قراءتنا. الصواب أن تقول وهو الذي جعل. المثال التالي الراء المرققة في كلمة البر، البر. رققت لأنها كسرت، ولكن احذر وأنت تقرأها أن تكررها في اللفظ، أي هكذا البر، فهذا خطأ شائع، صوابه أن تقول البر. المثال التالي المد المنفصل عند قوله تعالى وهو الذي أنشأكم، جاء حرف المد وهو الياء في كلمة، وجاءت الهمزة في الكلمة التالية، ولذلك سمي مدا منفصلا، وهو مد جائز، اخترنا قصر مده على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، وقد ميز المنفصل باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. المثال التالي الإدغام بغنة عند قوله تعالى فمستقر ومستودع، جاء التنوين وبعده حرف الواو، والواجب أن يسقط التنوين من اللفظ، ولذلك لون بالرمادي، وأن نقف بغنة على حرف الواو زمنها حركتان، ولذلك لون الواو باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، تقرأ هكذا فمستقر ومستودع. المثال التالي صفة الهمس لحرف الفاء في كلمة يفقهون، يفقهون. أجر النفس مع حرف الفاء لتقويه، وتذكر أن حروف الهمس يجمعها قولك فحثه شخص سكت. المثال التالي المد المتصل، لاحظه كيف تتالى عند قوله تعالى أنزل من السماء ماء، يمد المتصل خمس حركات وجوبا، ميز باللون الأحمر في مصحف التجويد إشارة إلى زمن المد وموقع المد. المثال التالي الألف المفخمة في كلمة متراكبة، متراكبة. جاءت الألف مفخمة في هذا الموضع لأنها سبقت بحرف مفخم وهو الراء، والألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. المثال التالي الإظهار الشاذ، الإظهار الشاذ هو أن يأتي إدغام بكلمة واحدة، فالإدغام لا يأتي إلا بكلمتين، فإذا جاء بكلمة واحدة سميناه إظهارا شاذا، كما في كلمة قنوان، حيث جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الواو، وحرف الواو في الأصل هو حرف إدغام بغنة، ولكن قلنا لك إنه لا يجوز أن يكون الإدغام في كلمة واحدة، بل يجب أن يكون في كلمتين، فلا نقول قوان، فهذا خطأ فاحش، صوابه أن تقول قنوان، وهو يسمى إظهارا شاذا لأن حرف الواو في الأصل ليس حرف إظهار بل هو حرف إدغام بغنة. المثال التالي: لاحظ الميم المشددة في كلمة والرمان. والرمان لونت باللون الأخضر لأنها تحتاج إلى غنة زمنها حركتان. ولاحظ اللام الشمسية في نفس الكلمة والرمان لونت باللون الرمادي إشارة إلى أنها تكتب ولا تلفظ، وقد فخم حرف الراء من نفس الكلمة لأنه جاء مضموما. تقرأ الكلمة بهذا الشكل والرمان، اللام الشمسية تكتب ولا تلفظ، الراء مفخمة لأنها مضمومة لونت بالأزرق الغامق، الميم مشددة تحتاج إلى غنة زمنها حركتان. المثال التالي: الإدغام بلا غنة عند قوله تعالى لآيات لقوم. لآيات لقوم جاء التنوين وبعده حرف اللام وهو حرف إدغام بلا غنة، يسقط التنوين من اللفظ ويشدد حرف اللام، لذلك لون التنوين بالرمادي إشارة إلى عدم نطقه وشدد حرف اللام الذي بعده. يقرأ هكذا لآيات لقوم، وبالطبع لا يحتاج إلى غنة. أخيرا لاحظ الألف في كلمة وخرقوا. وخرقوا التي تسمى ألف التفريق لونت بالرمادي لأنها تكتب ولا تلفظ. أيها الإخوة المشاهدون، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. لا شك أن المستمع لهذه الآية والمرتل لها يقف متسائلا، لما استعمل في إخراج الحي من الميت الفعل المضارع يخرج، يخرج الحي من الميت، وفي إخراج الميت من الحي استعمل الاسم مخرج، مخرج الميت من الحي. جاء بجملة يخرج الحي من الميت فعلية للدلالة على أن هذا الفعل متجدد ويتكرر في كل آن، فهو أمر متكرر معلوم وليس مصادفة، ثم تلاها بقوله ومخرج الميت من الحي بصيغة الاسم للفعل للدلالة على الدوام والثبات، وبذلك عبر عن معنيين وحالتين هما التجدد والثبوت من خلال الفعل المضارع يخرج والاسم مخرج. ويقول تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. انظر أخي الحبيب إلى هذا السر العجيب وهذا اللفظ الساحر الذي يذهب بالنفس كل مذهب، فالله خلق كل نفس وجعل لها أجلا ومبدأ، ولكن الله عبر عن حياتك بمستقر ومستودع، والمستقر هو القرار، تقول استقر في المكان بمعنى قر فيه، والاستيداع هو أن تودع مالا إلى أجل ثم تسترده، فهو يؤذن بوضع مؤقت، والاستقرار يؤذن بوضع طويل أو دائم، وهذا يطلق العنان للخيال لتختار مستقرها وتزهد باستيداعها. فشأنك أيها الإنسان استقرار واستيداع، فأنت تحيا في الأرض وديعة لتغادرها إلى من أودعك فيها، كما ترجع الوديعة إلى صاحبها ثم تذهب إلى دار الاستقرار، وأوثر التعبير بالاستيداع والاستقرار دون الحياة والآخرة ليبين لك قيمة كل منهما، ولتعلم قيمة كل مرحلة منهما ودورك فيها. ويقول تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. انظر إلى هذا السخف الذي يصدر من الإنسان حينما يتبع أهواءه، وتأمل هذا التهكم بأولئك المفترين حيث بلغ أقصى درجاته، فقد قال تعالى عن هؤلاء الذين نسبوا له البنين والبنات: وخرقوا له بنين وبنات، فاستعمل كلمة خرقوا ولم يقل جعلوا، لأن الخرق هو القطع والشق على سبيل الفساد ومن غير تعقل وتدبر، فهم يقولون ولكنهم يفترون ويكذبون، وهذا الكذب فاضح لا يكتم نفسه.